أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في الوجوه، نسميها الوجوه التي استدل بها على بطلان بيع الفضول في المسألة الثالثة، وكان الوجه الرابع من وجوه البطلان يقول إنما أجيز، يعني أوضحها بصورة أخرى، البيع الفضول إذا وقع وكان البائع الفضول يقصد البيع لنفسه، يقول صاحب الوجه الرابع، يقول هو المالك إذا أجاز شو يجيز؟ يجيز البيع اللي صدر لنفس البائع، أم يجيز البيع للمالك؟ إذا تقولون المالك سوف يجيز البيع لمن؟ للفضولي. ايش يلزم من الذكر؟ يلزم انه هاي معاوضه غير حقيقيه، خلاف مقتضى المعاوضه الحقيقيه، لانه سيخرج الثمن او سيدخل الثمن في كيس من لم يخرج عنه المثمن. واذا تقولون المالك سوف يجيز البيع لمن؟ للمالك مو للفضولي. ايش يلزم؟ يلزم انما اجيز غير ما انشئ. أجيب عن هذا الإشكال، المصنف حسم الجواب. شنو كان جواب عنه؟ تذكرون قبل جواب المصنف كانت أجوبة، لكن نختار جواب المصنف نحو السرعة. المصنف أجاب، قال إنه هذا البائع الفضولي عندما أنشأ العقد هناك مدلول مطابقي، وهو بعتك الكتابة، يعني الكتاب اللي هو المبيع هذا سيكون ملكا لمن بحسب الدلالة المطابقية؟
للمشتري.
والمشتري همش قال قبلت، فماكو مشكلة. كل اللي صار ان الدلالة المطابقية هي تمليك المبيع لمن؟ للمشتري. والمالك اذا اجاز سيجيز هذا المدلول المطابقي، ما في مشكلة صدق، وسيجيز ان المبيع ملك لمن؟ للمشتري. راح تسألني زين ديلي والثمن ملك للبائع الفضولي لو ملك للمالك؟ الجواب هذا مو مدلول مطابقي، هذا يسميه مدلول التزامي كذا، وهذا نرجع فيه المن؟ من يحدده انه الثمن ملك المن؟ نرجع فيه الى ما تقتضيه المعاوضه الحقيقيه، والمعاوضه الحقيقيه تقتضي ان الثمن ملك لمن؟ ملك لمن خرج عنه المثمن، والمثمن خرج عن ملك من واقعا؟ عن ملك المالك، فسوف يدخل الثمن وين؟ في ملكه. المصنف قال هذا جواب جيد، ثم أن المصنف أشكل إيش سميه أنت أو تنظر، قال هذا الجواب بي مشكلة. شنو مشكلته؟ قال بي مشكلة زين، إذا فرضنا أن المشتري هو الفضولي مو البائع هو الفضولي، فإذا المشتري هو فضولي والمشتري قال؟ قال تملكت المبيعة. البائع ايش قال له؟ البائع هو مو فضولي، اصيل مو شي. البائع ايش قال للمشتري الفضولي؟ قال له بعتك الكتابة بألف. هذا المشتري ايش قال؟ قال تملكت الكتابة. فالروح المنعوت، الروح للمالك، نقول له انت تجيز هذا الشراء الفضولي؟ فإذا أجاز شو يجيز؟ راح يجيز إذا أجاز التملك، يعني تملك الكتاب للمشتري الفضولي، شو يلزم؟ يلزم معاوضة غير حقيقية. إذا أجاز إنه الكتاب ملكه هو مو ملك المشتري، راح يلزم أن ما أنشئ غير ما أجيز، وما أجيز غير ما أنشئ. فإذا هنا وصلنا بالدرس السابق، إلى هنا وصلنا. فإذا هذا يعتبر إشكال جديد على جوابنا. إذا لا يزال الوجه الرابع في البطلان لا يزال شنو قائم، وحتى جوابنا تبين مو جواب تام، ليس جوابا تاما على كل الاحتمالات. لهذا يقول المصنف وبهذا يعني بهذا الإشكال إشكال الإجازة في مس في فرض ما لو كان الفضولي هو المشتري، بهذا الإشكال نفسه استشكل من؟ استشكل العلامة رحمه الله في كتابه التذكرة، حيث قال لو باع الفضولي، هسه هو قاعد يفترض بائع الحدث، لو باع الفضولي مع جهل الطرف الآخر اللي هو من ابن الطرف الآخر المشتري، مع جهله بمن جهله يقصد جهله بالفضولية، زين قال فإشكال. الإشكال هو هذا، أن الحدث ما قاعد يعرض الإشكال الخاص، راح يعرض الإشكال العام اللي هو الوجه الرابع اللي هو إذا أجاز المالك هل سيجيز بيع الفضول، هل سيجيز وقوع البيع للفضولي لو له، إذا للفضولي يلزم الخلاف المعاوضة الحقيقية، وإذا له ما أجيز غير ما أنشئ. قال فإشكال، وين وجه الإشكال؟ وجه الإشكال من أن الآخر يعني الطرف الأصيل اللي هو هنا يفترض مشتري طبعا الحدث، من أن الآخر إنما قصد تمليك من؟ تمليك العاقد، هاي في قوله إنما قصد تمليك العاقد، قاعد يذكر منه، يذكر الآن هذا الإشكال الخاص، ما أدري منتبهين معي؟ في الدرس السابق إيش قلنا؟ قلنا جواب المصنف جواب جيد، لكن يشكل عليه بصورتين مو صورة واحدة. الصورة الأولى ما لو كان المشتري شنو؟ فضولي وقال تملكته، مو صحيح؟ والصورة الثانية من يتذكر؟ البائع يقول، أحسنتم، البائع هو اللي يجيب مشكلة التمليك، البائع يقول ملكتك، ملكتك الكتاب، فإذا قال ملكتك الكتاب صار التمليك مدلول شنو؟ مطابقي، فيرجع نفس المشكلة. العلامة يقول له يذكر هذا الفرض، يقول من أن الآخر يعني الطرف الآخر في العقد يقول للفضولي شي، يقول له إنما قصد تمليك العاقد، فالبيع هنا يتكون من طرفين، طرف أصيل ما عندنا مشكلة بها، وطرف منه فضولي، بس المشكلة الأصيل إيش قال للفضولي؟ قال لما ملكتك، قاعد يقصد تمليك مثلا الثمن المن للفضولي للعاقد، فهذا إشكال. نعم يجي الإشكال عندئذ إذا كان التمليك هو مدلول مطابقي وليس مدلول التزامي، ترجع المشكلة مرة ثانية، إنه هذا إذا كان تمليك مدلول مطابقي فالمالك أي شيء سيجيز التمليك للفضولي لو التمليك له، إذا التمليك له ما أنجي غير ما أجيز، وإذا التمليك للفضولي خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. فنفس الإشكال ذكر من هو ذكر العلامة، بس العلامة ذكر المثال الثاني وهو فكرة أن المال أن الطرف الآخر يقول لهم ملكتك كذا. يا الله، بعد المحقق الششتري نقض على العلامة بنقضين، قال أنت إذا تقول بالبطلان هنا يعني في مسألة ما لو قصد الأصيل قصد تمليك الفضولي تمليك العاقد، جاء إذا على حد شك راح يبطل، حتى شنو سيبطل؟ حتى حالة ما لو كان العاقد ليس فضوليا بل كان العاقد وكيلا أو وليا للمالك. ما فهمنا يا علامة، أيها الشيخ الجليل العلامة، أنت تقول إذا بيع مؤلف من أصيل وشنو وفضولي، والأصيل إيش قال للفضولي؟ قال لملكتك، مو تقول هذا باطل؟ قال لي باطل لأن ما أمشي غير ما أجيز إلى آخر الإشكال. قال إذا هذا باطل أعطيك صورة هم المفروض تقول فيها بالبطلان، لكن هي صحيحة في الحقيقة. ما هي الصورة الغريبة؟ الصورة الغريبة لو كان أنا أبيع أو أشتري من شخص هو ليس فضولي بل هو ولي أو وكيل للمالك. بس أنا ما أدري بي ولي أو وكيل. هم أكون مشكلة الحدثة طرف الثاني شنو؟ وكيل. أنا أبيع للوكيل لوكيل المالك بس أنا ما أدري بي هو وكيل المالك. ظنيته هو منه ظننته هو المالك. فقلت له ملكتك الكتابة بألف. شو تقولون صحيح أو باطل؟ هو قال لقبيلة صحيح أو باطل. هذا صحيح. أنت يا علامة سوف تجعل هذا المطلب اللي هو صحيح سوف تجعله أيضا شنو؟ باطل. لأن إجازة المالك لهذا البيع أهم لو تكون ما أجيز نفس ما أجيز. إن هذا الأصيل قاعد ينوي تمليك المبيع علما للمخاطب. والمخاطب هو شنو؟ هو كان الصورة شنو؟ أنا الصورة هو مالك لكن في الواقع هو شنو؟ هو وكيل أولي. فعلى حجك هذا باطل شلون؟ مع العلم لم يقل أحد بالبطلان. فهذا النقض من هذا المحقق المذكور الشفتري على من؟ على العلامة. يقول المصنف لا لا هذا النقض مدفوع. لهذا يقول المصنف ولا ينتقض كلام العلامة بما لو جهل الآخر. يعني العاقل الآخر هو أصيل أو فضولي هذا الآخر؟
أصيل.
ما لو جهل الآخر وجهل ماذا؟ جهل وكالة الطرف الثاني وكالة العاقد أو ولاية العاقد. المهم ليش ما ينتقض؟ يقول الشيخ الأنصاري لا أكو فرق قياس مع الفارق. لأن هذا الأصيل إذا نقل له أنت بعت علما يقول أنا بعت للمالك غير هو هذا. يقول له أنت قصدت هذا لو قصدت المالك شو جاوب؟ أنا أريد أبيع علما للمالك أو لمن يمثل المالك اللي هو من هو وكيلة ولية ما أدري شو. ما أنا مهم عندي شخص هذا اللي أخاطبه. أنا بعته لمن؟ بعته للمالك. للمالك مباشرة أبيع له لممثل المالك اللي هو من هو الوكيل أول ولي. لهذا هو لا يعني صحيح هو جاهل. صحيح أنا لا أدري أنك وكيل لكن لو علمت أنك وكيل هل سيتغير رأيي؟ ما يتغير رأيي. بالنتيجة أنا أريد أبيع لمن هو يملك الثمن. أنا عندي كتاب أبيعه بألف فاللي يملك الألف أنا أبيع له سواء كان أنت مالك للألف يعني أصيل أو أنت وكيل عن مالك الألف أو ولي عن مالك. ما عنده مشكلة. بالنتيجة الألف من ملك الألف يكون هو قاعد يتعاقد وياه ولو بالواسطة. لهذا عندي مشكلة ويا الولي أو ويا الوكيل ماكو مشكلة بخلاف الفضولي. إذا أنا أقول لك بعتك الكتابة بألف وأنا ما أدري بك فضولي بعدين قال ترى هذا ما يملك الألف. ما يملك الألف؟ إيه ما يملك الألف. هذا ما يملك الألف ما بايع له. أنا ما بايع له. أنا بعته لمن؟ هذا قاعد يخادعني. الألف مو مالته. شو اللي يعطيني إياه؟ فلهذا تلاحظون أكو فرق بين التعامل مع الفضولي وبين التعامل مع الوكيل. في التعامل مع الوكيل لا يفرق العاقد. أنا هسه أنا مرة تعاملت وي وكيل ما أدري به وكيل ومرة تعاملت وي فضولي ما أدري به فضولي. شنو الفرق؟ الفرق أنني لو تعاملت مع الوكيل وتبين لي الحال يتغير رأيي لما يتغير رأيي يتغير. وبالنتيجة من يملك الألف؟ قالوا مو هذا هذا وكيل عني. أقول بالنتيجة الوكيل كل ما عنده مشكلة يلا بعتك. بخلاف جان واحد قريت الكتاب وترجم إنه يعطيني الألف قالت له ما يملك الألف. إذن الألف ملك من؟ ملك لذاك الشخص وهذا ما يدري أصلا وهذا فضولي. هم أنه أقول نفس الشيء ماكو فرق يختلف. فالمصنف يقول هذا النقض مو صحيح. لا تنقض على العلامة بهذا النقض. يقول المصنف لأنه هاي لأنه شنو يعني لأن الجاهل طرف الأصيل الجاهل حينئذ يعني حين جهله إنما يقصد به يعني يقصد بالتمليك يقصد المخاطب بعنوان أنه زيد لو بعنوانه الأعم من كونه أصيلا أو ممثلا عن الأصيل العام. قال بعنوانه الأعم من كونه هذا المخاطب أصيلا أو نائبا أو وكيلا. ولذا يجوز مخاطبة الوكيل وإسناد الملك إلى الوكيل. لهذا أنت بالوكيل يصح لك أن تقول له ملكتك حتى مع العلم. شو تقول مع العلم يصير؟ واضح أن الوكيل حتى لو تدري بي وكيل مو أصيل، لو تدري به وكيل يحق لك أن تقول له ملكتك، مع أنه مو مالك للثمن ومو هو اللي راح يملك، بس يصح لك أن تقول له ملكتك؟
يصح.
إلا في حالة واحدة ما يجوز مخاطبة الوكيل، يا حالة إلا في الزواج. فالوكيل عن الزوج ما يحق للزوجة أن تقول له زوجتك، بس هذا. أما بالبيع يصير أقول له بعتك، واضح؟ بالأي ما رأي عقد يجيب بالكم، ما عدا الزواج، ما عدا الزواج يصير لك تخاطب الوكيل إذا تدري به بخطاب لك. بس بالزواج قال ما يصير المرأة الزوجة تقول لوكيل الزوج، ما يصير تقول له زوجتك، مفروض تقول له زوجت نفسي من موكلك. إيش تقولي؟ واضح شنو؟ بينما في البيع ما يحتاج أقول له بعت لموكلك، ما يحتاج، يحق لي أن أقول له بعتك. هاي مع العلم ولا مع الجهل؟ مع العلم، ماكو مشكلة. هذا شو يقول المصنف؟ يقول ولذا تجوز مخاطبة الوكيل وإسناد الملك إليه حتى من عندي، حتى مع علمه، يعني علم الطرف الآخر بمن؟ بكون الشخص الآخر المخاطب شنو؟ نائب. أما في الفضول نفس الكلام يجري. قالوا وليس الأمر، وليس إلا، يعني وليس هذا الحكم إلا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبا، فإذا صح اعتبار المخاطب نائبا صح اعتباره على الوجه الأعم من كونه نائبا أو أصليا. لهذا لو نبه يفرق عنده، يقول ما عندي مشكلة أنا بالنتيجة من مالك الثمن، نقول له مالك الثمن ذاك، بس هذا وكيل عنه، يقول جيد ما فرق. أما الفضولي فهو نائب لو مو نائب عن المالك، أجنبي. قال فهو أجنبي عن المالك، لا يمكن فيه ذلك الاعتبار، يا اعتبار الاعتبار الأعم، أنا ما بايع للأعم، أنا بعته لمن يملك الألف. أنت تملك الألف؟ يقول لا والله، يقول ما بايع لك، أنا بعته لمن يكون مالكا للألف أو وكيل للمالك الألف، أما غيره لا أبيعه. نعم سيدي. عندك شيء؟ شنو السؤال سيدنا؟
إنما قصد تمليك العقد، العقد هو
المبايع أو المشتري؟ أي واحد، إحنا نفترض العاقد فضولي، إيش تفترض كيف بايع مشتري؟ ما عندي فرق، خلينا نفترض مشتري.
ممكن إن شاء الله بعد التمليك البائع، هو البائع
باع، المشتري. فالبائع قصد تمليك المبيع لمن؟
للمشتري.
للمشتري، بس المشتري أنا ما أدري به هو شو اسمه فضولي، توقعت هو مالك. السؤال أنا ملكت من يشتري مني الكتابة بمن؟ بألفين، يعني كل واحد يملك شنو؟ يملك الألف. هسه أنت تملك الألف، أنت المالك الأصلي أو شنو أنت؟ وكيل عنا أولي عنا، ما عندي فرق. لكن إذا تبين أنت أصلا لا تملك الألف ولا وكيل عن مالك الألف ولا ولي عن مال، أنت فضولي أجنبي، أنا هم أقصد أن البيع لك؟ لا أقصد البيع لكل أحد، أقصد البيع لمن يقول مالكا أو وكيلا أو نائبا عن المالك. يقول المصنف وقد تفطن بعض المعاصرين، اللي هو صاحب مقابس الأنوار، تفطن لهذا الإشكال. هذا شنو مقصود المصنف بهذا الإشكال؟ هذا اللي ذكرناه بالدرس السابق، اللي هو مسألة النقد بالصورة الثالثة والرابعة. يا صورة الثالثة مو واضحة عندكم، اللي هي صورة أن يكون المشتري فضوليا ويقول شنو؟ يقول قبلت، يقول تملكت. والصورة الأخرى اللي هي شنو؟ أن يكون البائع شو يقول للمشتري؟ ملكتك. أحسنتم تذكرون. فقلنا في هالصورتين تذكرون جواب المصنف كان تاما في هاتين الصورتين أم لا؟ مو تام، لأن المصنف كان يفرق بين الدلالة المطابقية والالتزامية، لكن بهاي الصورتين نفس التمليك هو كان شنو؟ كان دلالة مطابقية، فيرجع الإشكال جذعا إشكال شنو؟ أن ما أجيز هو نفس ما أنشئ أو غيره. اللي المصنف شي يقول هذا الإشكال اللي أنا ذكرته في الدرس السابق بقولي ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشترين، لقيتوا هاي بدرس السابق قرينا، بس أنا أقول لكم يا إشكال اللي يقصد به عيدة بالأم بدرس السابق. إيش قلنا هالعبارة؟ ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير، لقيتوه؟ فاليوم المصنف بقوله وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال، يريد هذا الإشكال لهذا اللي قريته، وهو يشكل هاي الصورة، صورة المشتري والفضول. المهم، وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال في بعض كلماته. جيد، يعني هو في الحقيقة المصنف يقول مو بس أنا، يعني لست أنا أول من ذكر هذين الإشكالين، تفطن لهما المحقق صاحب المقابس، مقابس العنوان. فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه، ويأتي بالإشكال، الإشكال هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق، قلنا النتيجة شلون تخلي يا شيخ الأنصار، من يذكر الحل اللي اختار المصنف؟ أحسنتم، رجع على جواب المحقق القمي، ولو ما جواب المحقق القمي شاهد من نرجع، نلجأ إلى أنه إشكال قوي، وإذا إشكال قوي إذن بيع الفضول شو يصير؟ باطل. المحقق صاحب المقابس الظاهر ما كان يقتنع بجواب المحقق القمي، لهذا ما عنده غير اختيار أن البيع شنو؟ باطل. لهذا شو يقول المصنف؟ فالتزم أحد التزامين، تارة الالتزام اللي هو التزام، يعني قلت لك أنه ما اللي ما عنده سبيل، وهو شنو؟ ببطلان شراء الغاصب لنفسه، يقول لأنه يرد عليه هذا الإشكال. جيد، هاي استسلام، هذا استسلام للإشكال. بعد عندك جواب ثاني يقول لا عندي في الوجه الثاني، بس هذا الوجه ما مقنع عند المصنف، وهو شنو؟ خلنا نكمل العبارة بعدين نشوف الجواب الثاني. يقول فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه، لكن احنا ما نقبل هذا الجواب الاستسلامي. ليش؟ لأن تبين عندنا سابقا أنه الفضولي بيعه وشراؤه صحيح، سواء كان في المسألة الأولى أو في المسألة الثانية. متذكرون مسألة أقصدها؟ المسألة الأولى شنو؟ يشتري للمالك مع عدم النهي. المسألة الثانية يشتري للمالك مع وجود النهي. المسألة الثالثة يشتري. إحنا أثبتنا والحمد لله صحة الفضول في هاي كلها. فمو يجي اليوم المحقق صاحب المقابس من أجل إشكال يستسلم ويقول إذا نقول بمن ببطلان الفضول. قل له ما لا هذا قاعد تخالف، أنت قاعد تخالف الأدلة اللي ذكرناها. أنا قلت المصنف يقول لا يخفى مخالفة هذا للفتاوى ومخالفته لأكثر النصوص المتقدمة في المسألة، كما اعترف به هو نفسه، اعترف أخيرا بين هذا الاختيار وهو اختيار بطلان الفضول في هذه المسألة الثالثة، شبيه اعترف أنه مخالف لمن؟ للنصوص. يا شيخ نجيب لك جواب ثاني، لا تختار هذا الجواب الاستسلامي، جواب تقول خلينا نقول باطل، لا جيب لك جواب ثاني. يقول جيد عندي جواب ثاني وأخرى، يعني والتزم بعض المعاصرين تارة أخرى بمن التزم بأن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين، وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها. فيقول كأنه بالعقد، عقد الفضولي أكو إنشاءين، أكو إنشاءين. شو إنشاء؟ يقول إيه إنشاء مبادلة مال بمال، مبادلة الثمن بالمثمن، والإنشاء الثاني، وإنشاء ثاني موجود وهو شنو؟ إن الفضولي سوف يتملك منه، يتملك الثمن. هذا مو يشبه جواب المصنف. جواب المصنف ايش قال؟ اذا يكون جواب السابق، المهم جواب المصنف كان مدلول التزام مثل المطابق. لا هذا يقول لك انشاء يعني الفضول ايش نعتبره هاي المره؟ مشتري، مو فضول مشتري، والبائع اصيل. فانا بائع اصيل، ايش قلت للمشتري؟ قلت له بعتك الكتابه ب2000. هو ايش قال لي؟ احسنت، قال تملكت، ما قال قبل، قال تملكت. ومن جت مشكلة؟ إيه من قال تملكت؟ سوالنا مشكلة. فمن قال تملكت؟ يعني تملكت الكتاب، فالكتاب بحسب ظاهر العقد صار ملك إله. فالمالك ايش راح يجيز؟ يجيز إن الكتاب للفضولي والكتاب للمالك يرجع الإشكال. مو هالشي شلون حلها صاحب المقابس؟ قال لا سهلة، هو هذا الأصيل، يعني أنا عندما تعاقدت مع الفضولي أكو إنشاءين، إنشاء الأول مبادلة مال بمال، أنني استبدلت كتابي بألف واستبدل هو الكتاب بألف، الألف بالكتاب العفو. أي يقول هذا المقدار من المبادلة هو الذي وقعت الإجازة عليه، فالإجازة وقعت على نفس المبادلة. أي والتملك. يقول أكو إنشاء ثاني أنه الفضول راح يتملك منه الكتاب، وأنا هم أتملك شنو على أساس الثمن. يقول المحقق صاحب المقابس يقول هذا الإنشاء الثاني الإجازة لم تتعلق به، فما يلزم إشكال. الإجازة تعلقت بمن؟ بالإنشاء الأول اللي هو نفس المبادلة. صدق والمالك يقبل بالمبادلة، يقبل أنه الكتاب يصير عنده وفي مقابل أنه الثمن شنو يخرج منه، بس من المالك للثمن؟ من المالك للكتاب؟ هذا الإنشاء الثاني أجازه المالك أو لم يجزه؟
لم يجزه.
هذا حسب جواب المحقق صاحب المقابس. المصنف شيء يقول لك لا هذا مو صحيح، احنا في العقد الواحد نجد إنشاء واحد إلا نجد إنشاءين إنشاء واحد. هاي غريبة ما تقول لك إنشاءين وهذا تعلقت إجازة بهذا الإنشاء دون هذا. يقول المصنف يا الله وأخرى يعني وتارة أخرى بأن الإجازة من المالك إنما تتعلق بنفس الإنشاء الأول اللي هو من مبادلة العوض، أما الإنشاء الثاني قال وإن كانت خصوصية ملك المشتري اللي هو الإنشاء الآخر الغاصب للمثمن وإن كانت مأخوذة في المبادلة لكن مأخوذة كإنشاء آخر غير اللي بتتعلق به شنو نفس الإجازة. يقول المصنف وفيه إن حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الإشكال، من العبارة التي ذكرناها في الإشكال؟ من يذكر؟ اللي هي كون الفضول مشتريا والفضول يقول شنو قبلت يقول تملكت تملكت. يقول المصنف حقيقة العقد في مثل هذه العبارة هو راح يوضحها. يقول أعني قول المشتري الغاصب يعني الفضولي قوله شنو تملكت أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم. المهم هاي العبارة حقيقتها ليس إلا إنشاءين لو إنشاء واحد، إلا إنشاء تملكي هو نفس المشتري الغاصب يتملك شنو المبيع هو إنشاء واحد. فإجازة هذا الإنشاء لا يحصل بها أن المالك هو اللي راح يتملك منه الكتاب أو المثمن. ليش؟ فالمالك إذا أجاز راح هو يتملك الكتاب؟
لا.
ليش؟
إنشاء واحد.
هذا إنشاء واحد. إذا المالك يقول أجزته ليش ما يتملك الكتاب؟
خلاف ما.
أي نا يجي نفس الإشكال هذا يعني إنه هو يجيز البيع لنفسه لو للمالك يعني لو للفضول. إذا تقول للفضولي إذا ما صار أول شيء خلاف المعاوضة الحقيقية وصار المالك من هو؟ صار الفضول. إذا تقول لنفسه يلزم أنه ما هو شيء غير ما وجيز. لهذا قال فإجازة هذا الإنشاء لا يحصل بها تملك المالك الأصلي المن للمبيع، بل يتوقف التملك على وجود عقد وإنشاء جديد، لأن ذاك العقد أكيد راح يبطل لأنه إما أن ما هو شيء غير ما أجيز أو ما أجيز غير ما أمشي أو أن المعاوضة أصلا شبيه ليست حقيقية. فحتى يملك المالك يملك الكتاب شو يسوي؟ لازم
يسوي عقد جديد.
يسوي عقد جديد. واضح المطلب؟ هسه إذا أسألكم سؤال الخلاصة يا إخوان، بدينا إحنا قبل درسين بوجود وجه رابع للقول ببطلان بيع الفضولي في المسألة الثالثة. أعيد عسى من واحد يسألكم طلعون ندرس يسألكم يقولكم سألكم يومين اليوم واللي قبله ما أدريت شنو بحثتوا؟ يقول له بحثنا الوجه الرابع من وجوه البطلان الفضولي. يقول لك لا تطولها وتعرضها عليه. المصنف إلى الآن لحد هسه ما خلص الدرس هذا الوجه الرابع دفعه بكل تفاصيله لو كأنه يقول الوجه الرابع صحيح، شو تقولون؟ دفع أول مصنف دفع الوجه الرابع أحسنتم، لم يدفعه ما أدري ما شو عرفوا إلى المطلب طويل صار قد ما تستنتجون هاي النتيجة بسهولة. ترى عن بالنتيجة المصنف شاب جاب جواب محقق أمي وردة ماشي وإنه جاب جوابه هو وأشكل على جوابه هو بصورتين. هاي الصورتين اللي ذكرناها كون المشتري هو والفضولي وكذا. فبالنتيجة ايش قال؟ قال هذا الإشكال قوي وما عنده غير جواب المحقق الأمة يحله، مو هو جواب المحقق الأمة ما قبله. فبالنتيجة ايش يصير النتيجة؟ أن الوجه الرابع لا يزال على ما هو عليه. فلهذا احنا ما نقبل من المصنف أن الآن يترك البحث ويقول ننتقل إلى نقطة جديدة، لين يقول له شيخنا يعني معناه أنت قاعد تعترف بمن؟ بالإشكال والوجه الرابع. فلهذا المصنف شعر بمن؟ شعر أنه لابد أن يحرك ذهنه مرة ثانية ويستخرج لنا جواب جديد على الوجه الرابع. هذا الجواب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني ما يأتيه نفس الإشكال اللي يشكل على جوابه السابق. هو ايش قال سابقا؟ قال فالأولى في الإجابة، مو تذكرون؟ مو لو ناسي لما عرض جواب المحقق القمي وذكر جوابه قال فالأولى في الجواب، مو كان ذاك جواب سماه أولى، بس تبين هذا الأولى شنو؟ باطل. اليوم قاعد يقول يا حضرتكم اليوم جواب جديد، يا الله. قال فالأنسب، هاي العموم الأولى، فالأنسب في التفصي. إذن هذا يعتبر جواب جديد عن الوجه الرابع، يا الله جواب جديد. الوقت ما أدري ينفعني أو ما ينفعني، أنا حاول أن أذكره إن شاء الله. هو جواب سهل ولطيف، ولعل أحد الإخوة أشار إليه قبل الدرسين وأنا قلت له سيأتي من جواب المصنف. حاصل جواب الجديد يقول لي شنو الفكرة؟ يقول لي الفكرة هكذا، نعيد الإشكال، الفكرة هكذا أنه أني بائع وأصيل. أنا مو إحنا الصورة الثالثة هي المشكلة، بخلنا نركز الإشكال على الصورة الثالثة، مو يعني شنو قصد الصورة الثالثة؟ هاي الصورتين اللي هي المشكلات، اللي هو البائع أصيل والمشتري شنو؟ فضولي. والمشتري إيش قال؟ قال تملكته، أو أنا قل له ملكتك، مو شيء. فهو فضولي وأنا أصيل وأنا ملكت الكتاب، أنا بائع وملكت الكتاب. فالمالك إيش راح يجيز؟ راح يجيز إنه تملك الكتاب للفضولي لو لل لنفسه. إذا تقول للفضولي يلزم أن خلاف المعاوضة الحقيقية، لأن الفضولي لم يخرج منه الثمن. إذا تقول شو اسمه يجيز البيع لنفس المالك، شو يلزم؟ أنه ما شيء غير ما يجيز. يقول المصنف راح اختار الجواب الثاني. يقول شو الجواب الثاني؟ أنه المالك سيجيز البيع لمن؟ لنفس المالك مو للفضولي. يقول له ما شيء غير ما أجيز. يقول له لا، شنو ما شيء شنو ما أجيز؟ يقول لهم بين مو أنا البائع الأصيل قصدت أن أنشأت ملكية الكتاب لمن؟ للبائع العاقل الفضولي. كله صحيح. فأنا قصدت أن الكتاب من كل من؟ للفضولي. فالمالك إذا قال أقبل بس يكون الكتاب إلي، يصير ما أجيز نفس ما أنشئ له غيره؟ ها؟ لا غيره. هذا الإشكال يقول غير، لأنه المالك سوف يجيز أن الكتاب ملكه، بينما البائع الأصيل قصد أن الكتاب ملك لمن؟ للفضول. فيلزم أنه ما أجيز غير ما أنشئ. المصنف يقول هو هذا إشكالكم؟ يقول لي هو هذا إشكال. قال هاي سهلة، أولا المالك سوف يكون البيع لمن؟ يقصد أن الملكية لمن؟ للمالك. وما أنشئ نفس ما أجيز. يقول لي شلون ما أنشئ نفس ما أجيز؟ يقول لي أنه في الحقيقة الذي أنشئ هو أن البائع أنشئ ملكية الكتاب لمن؟ للمالك. بس هو ظن أن الطرف اللي قدامه هو المالك، فالاشتباه صار وين؟ اشتباه في التطبيق، يسمونه اشتباه في التطبيق. مثل أني شو اسمه أسميك زيد وأنت اسمك ثاني، وأني فهذا اشتباه وين في التطبيق؟ أسميك زيد بنت، أنا مو زيد، أنا اسمي أحمد، أقول اشتبهت في التطبيق مثلا. وهذا اشتباه في التطبيق مو مشكلة. بيان المطلب كالآتي، أن البائع الأصيل في مثالنا نقول له أنت من بعت الكتاب لخصوصي هذا اسمه زيد، لين اسمه زيد؟ يقول لا، شنو أنا أدور أسامي يعني؟ يقول أديش بعت له هذا الكتاب؟ يقول بعت له الكتاب. يقول لأن طويل لأن هو قصير لأن هو علي. يقول لا، خصوصيته مو مهمة عندي. أقول ليش بعت له هذا ما بعت لغيره؟ صح شي شر. يقول غير هو المالك. إذن فالمدار على أنه باع لمن؟ للمالك. لكن هو كان يعتقد أنه هذا هو المالك، والمالك غيره. ففي الحقيقة يقول المصنف إنه كون المخاطب مالك، كون المخاطب مالك أمر كان معتبر عند من؟ عند البائع الأصيل. فكون المخاطب مالك حيثية تقييدية مأخوذة جزء منين؟ واضح شكون من حيثية تقييدية؟ شكون حيثية تقييدية تكون جزء من الموضوع، جزء من الموضوع، مو هي غير الموضوع والموضوع عد يثبت له الحكم بها. أكو فرق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية. الفرق بينهما أن الحيثية التعليلية حيثية لا ترتبط بالموضوع، تقول أنا ما علي تعليلية، تعليلية تقول أنا ما علي بالموضوع، بس أنا أبين لك ليش الحكم، ليش الحكم يثبت لهذا الموضوع، ليش أنا أبين لك السبب. فتقول الخمر حرام بسبب إسكاره، فهي إسكار شو يسمونه حيثية شنو؟ تعليلية. هاي الإسكار قاعدة يعني تمس الموضوع وجودا وسلبا، تقول لا أنا ما عليه، بس أنا أبين لك ليش الحكم يثبت للخمر بس، أما أنا قيد في الموضوع أم لا؟ لا. أما الحيثية التقييدية، الحيثية التقييدية تكون بنفسها دخيلة وين؟ في الموضوع، فهي جزء من الموضوع، قيد في الموضوع، واضح؟ فأنا عندما بعت لك من حيث أنك مالك، يعني بقيد أنك مالك، وهي القيد وهي الحيثية شو نسميها؟ تقييدية، يعني أن الذي الموضوع الذي بعت له من هو الموضوع؟ المالك. فإذا تبين أنت مو مالك، إذا أنت مو الموضوع، فمن الموضوع؟ المالك الحقيقي. فبالنتيجة ما أنشئ هو أنني بعت الكتاب لمن؟ للمالك الحقيقي. وما أجيز الكتاب أيضا سيكون ملك لمن؟ للمالك الحقيقي. فيكون ما أنشئ عين ما أجيز. يقول المصنف فالأنسب في التفصي عن أصل الإشكال أن يقال إن نسبة الملك إلى الفضول العاقد، العاقد لنفسه، نسبة الملك إلى الفضولي، عندما أقول له ملكتك أنا البائع، عندما أقول له ملكتك هو عاقد لنفسه أو لغيره؟ هو حسب نيته، هذا مقصوده بقول العاقد لنفسه. زين، نسبة الملك، أنا نسبت الملك، أنا بائع أصيل، نسبة الملك من جهتي إلى الفضول العاقد لنفسه في قوله الها علم العائد على الـ على الـ الأصيل الظاهر، لا ماشي العفو ماشي، خلينا نقول المشتري أحسنتم، العاقد نفسه هو إيش قال؟ قال تملكت منك، أو قول غيره له، غيره يا هو البائع عندما يقول للمشتري شنو؟ ملكتك. المهم النسبة، أن نسبة الملك ليست من حيث هو، أنا ما أريد أنت يعني موضوع العقد منه مو زيد، مو موضوع العقد زيد، إنما موضوع العقد منه مالك. يقول ليس من حيث هو، بل من حيث جعل نفسه مالكا للثمن اعتقادا هو من عند اعتقد، كما في الجاهل بالجاهل المركب، أو عدوانا كما في مثل من غاصب ضرورة، أسف مو ضرورة. ولذا لو عقد يعني الفضولي لنفسه من دون البناء على مالكيته للثمن، سيكون عقد صحيح أو باطل؟ إذا من دون بناء، وش يصير؟ يصير عن هاي سميناها سابقا شنو عبرنا عنها؟ قلنا هاي معاوضة شبيهة غير حقيقية، إذا هو ما قاصد أنه يملك لنفسه، متذكرون؟ فبالنتيجة حتى هو الفضولي حاس بالمسألة، حاس أنه المأخوذ في الموضوع من هو؟ المالك. لهذا هو جعل نفسه شنو؟ مالكا. إما جعل نفسه مالكا عدوانا، وهاي وين تمر؟ في الغاصب، أو شنو؟ أو جهلا، كما في الجهل المركب، كما في صحيحات الحلبي إذا تذكرون. ونوصلنا، قال ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة اللي احنا سميناها المعاوضة الحقيقية، عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص اللي هو العاقد، تملك شخص تملكه المال بأزاء مال غيره، إلا لما نشي شنو؟ وإلا أنا إذا أتملك الثمن بأزاء مال غيري، هاي معاوضة حقيقية؟ شو تقولون؟ شو نصر حقيقية؟ كون أتملك الثمن بأزاء مالي، أما إذا بأزاء مال غيري هو معاوضة حقيقية. يقول ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص يعني المال الثمن بأزاء مال غيري، إذا بأزاء مال غيري شو نصر حقيقية ولا؟ فالمبادلة الحقيقية من العاقد لنفسه لا يكون لا تكون إلا إذا كان هذا العاقد شنو مالكا هسه حقيقيا أو على الأقل شنو ادعائيا. فلو لم يكن يعني العاقد أحدهما وعقد لنفسه صير معاوضة لما صير لم تكون لم يتحقق المعاوضة والمبادلة حقيقة. زين. فإذا قال الفضولي الغاصب المشتري لنفسه قال هكذا قال تملكت منك الكتابة بكذا بألفين، فالمنسوب إليه التملك إنما هو من المتكلم لا من حيث هو، يعني مو من جهة أنه اسمه سيد، بل من حيث ماذا؟ من حيث كونه ومن قيد كونه مالكا، بل من حيث عدي نفسه مالكا اعتقادا أو عدوانا. وحيث إن الثابتة يعني التمليك الثابت للشيء يعني التمليك الثابت للشيء من حيثية تقييدية يثبت بالنتيجة لمن؟ لنفس القيد. إذا كانت الحيثية تقييدية فالحيثية التقييدية تعتبر جزء منين؟ من الموضوع. إذن فالحكم ثابت لمن؟ لهذه الحيثية التقييدية لأنها جزء منين؟ من الموضوع. واضح لهم؟ واضح. زيد الجار أكرمه، أكرم زيدا الجار، أنا ما أريد أي واحد زيد تكرمه، زيد اللي هو شنو؟ اللي هو جيراني، مو تروح على زيد بالشارع اسمه زيد الطيب. واضح؟ فكونه جار شنو نسميها حيثية شنو؟ حيثية تقييدية. فلازم أنت يعني مأخوذ بالنتيجة الحكم يثبت لمن؟ يثبت لهذه الحيثية للجار. في مثال أن من الحيثية التقييدية؟ المالك، فتثبت يثبت الحكم للمالكية. قال عبارته فالمسند إليه منه، فالمسند إليه التملك حقيقة من المسند هو المالك للثمن، لكن هو اللي صار شنو الفضولي تعالى أنه المالك، إلا أن الفضولي لما بنى على أنه المالك المسلط على الثمن أسند هذا الفضولي ملك المثمني الذي هو بدل الثمن أسنده المن إلى نفسه، فالإجازة بالنتيجة الحاصلة من المالك متعلقة بمن؟ بنفس الإنشاء، لأن الإنشاء هو إنشاء تمليك المالك، والمالك ماذا أجاز؟ أجاز التمليك أيضا لمن؟ للمالك. فيكون ما أنشئ نفس ما أجيزه، بالعكس. لهذا قال فالإجازة الحاصلة من المالك متعلقة بمن؟ بإنشاء الفضولي اللي هو شنو الإنشاء؟ وهو التملك المسند لمن؟ إلى زيد أو إلى المالك؟ إلى مالك الثمن، وهو يعني مالك الثمن حقيقة منه هو مالك الثمن؟ نفس المجيز. فيلزم من ذلك انتقال المثمن أيضا إلى المجيز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.